بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، مؤسسة صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض يسرها أن تقدم لكم دروس
منار السبيل في شرح الدليل للشيخ العلامة إبراهيم بن محمد بن ضويان
لفضيلة الشيخ
ناصر بن سليمان العمر،
نسأل الله أن ينفع بها. والآن مع الشريط السادس.
الشيخ عبد العزيز رحمه الله رجح وجوب التسليمتين، رجح وجوب التسليمتين، والذي ترجح لدي أرى أن الأحوط أن يسلم تسليمتين، ولكن الواجب هو تسليمة واحدة والتسليمة الثانية سنة حتى لا نبطل صلاة من صلى بدون دليل صحيح صريح. عرضت لكم الأقوال وبينت لكم قول الجمهور وما اختاره ابن قدامة وما حكى المنذر الإجماع عليه، مع أنني ذكرت لكم أن قول الشيخ عبد العزيز رحمه الله أنه يرى أنه الثنتين واجبتين، والشيخ محمد في موضع قال الأحوط كله في الشرح الممتع، وفي موضع قال أنهما ركن، والله أعلم. نعم.
وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله، والأولى أن لا يزيد وبركاته، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، رواه مسلم.
لم يروه مسلم بهذا اللفظ، وإنما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم، وزادوا إلا الترمذي حتى يرى بياض وجهه. نعم.
ويكفي في النفل تسليمة واحدة، لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة يسمعناها، رواه أحمد. وكذا في الجنازة السنة فيها تسليمة واحدة عن يمينه، قال الإمام أحمد عن ستة من الصحابة وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم قاله في المغني، وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة، قاله في المغني والكافي، وقال في الإنصاف قلت وهذا مبالغة، قال ابن القيم وهذه عادته إذا رأى أكثر أهل العلم حكاه إجماعا.
نعم.
الرابع عشر ترتيب الأركان كما ذكرنا، فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت، وسهوا لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مرتبة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وعلمها المسيء في صلاته مرتبة بثم.
هذا ما يتعلق بهذه الأركان، اختصرنا في الأخير نظرا لقرب الأذان، ولكن فقط أشير إشارة إلى صيغ السلام. صيغ السلام: السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصيغة الأولى قال بعض العلماء لا تجزئ السلام عليكم، وهذا هو المذهب، وقيل بل تجزئ، وهي رواية عن الإمام أحمد اختارها المجد. الصيغة الثانية السلام عليكم ورحمة الله تجزئ بإجماع. الصيغة الثالثة زيادة وبركاته، القول الراجح أنها تقال في الأولى دون الثانية وبركاته، وهذا ما رجحه الشيخ الألباني رحمه الله أنها تقال أحيانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحيانا في الأولى دون الثانية، لأن الحديث الذي ورد هو ورد في ذلك، وقال ابن حجر إسناده صحيح، وهو حديث عند أبي داود: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال الصحيح الأولى، الثانية فيها كلام. فما دام ثبتت الأولى وبركاته قيل، وثبت كما ذكر ابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل 13 صحابيا أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم ولم يذكر وبركاته، فالجمع بين ذلك مع صحة وبركاته أنها تقال أحيانا وتترك أحيانا في الأولى، أما الثانية فلا تقال. هذا ما يتعلق بحكم التسليم، وأن يقتصر الإنسان على السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فإن زاد في الأولى وبركاته فله دليل، كما ذكرت لكم في الحديث الذي عند أبي داود وصححه ابن حجر والألباني وغيرهم. هذا جمع بين الأدلة. أما الاقتصار على السلام عليكم فقلت هناك من العلماء من أجاز ذلك، ومنهم من ضعف هذا القول، والله أعلم. في موضوع الطمأنينة يبدو الوقت الآن ضاق على وشك الأذان، تكون بإذن الله بداية، خاصة أننا سنأتي للواجبات بداية الدرس القادم، ستكون في الحديث عن ركن الطمأنينة وأهميته في الصلاة وأثره في الصلاة، والله أعلم. ننتقل الآن للدرس الآخر، وهو درس وكلنا في درس الفقه. وعدتكم في الأسبوع الماضي أن أقف مع موضوع الطمأنينة في الصلاة، وأريد أن أقول أيها الأخوة، قد أطيل مع هذا الموضوع لأنني أجلته، لأن كل دراستني لهذا الموضوع، موضوع الصلاة، إن لم تكن فيه الطمأنينة التي هي ركن من أركان الصلاة فلم نستفد من بقية الأحكام. ولذلك سأحاول قدر الإمكان أن ألقي الضوء بما يناسب المقام حول أهمية هذا الركن، وهو ركن الطمأنينة. أولا أيها الأخوة، يجب أن نفرق بين الطمأنينة والخشوع. الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم واركع حتى تطمئن راكعة، وارفع حتى تعتدل قائمة أو تطمئن قائمة، ورد في الروايتين، واسجد حتى تطمئن ساجدة، وارفع حتى تطمئن جالسة، كررت لفظة تطمئن عدة مرات. إذن الطمأنينة كما ذكر المؤلف ركن من أركان الصلاة، فإذا فقدت فلا صلاة للمصلي، كما في حديث المصلي في صلاة ثلاث مرات يقول النبي صلى الله عليه وسلم له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. أما الخشوع فاختلف العلماء فيه، بعضهم اعتبره من الطمأنينة، ومن لم يخشع أو غلب على صلاة عدم الخشوع فلا صلاة له، ولكن الصحيح أن الخشوع سنة ولكنه لا يبطل الصلاة. والدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الرجل الذي يصلي حتى يأتي الشيطان ويشغل، حتى بعضهم لا يكتب له صلاة إلا نصفها إلا ربعها، لا يكتب له منها شيء وتصح صلاته، أي انشغل قلبه ولكن تصح صلاته، أي تسقط عنه. ثم إننا لو فتحنا هذا الباب كما ذكر العلماء، باب إن عدم الخشوع يبطل الصلاة، لاستمر الناس في عادة صلواتهم، ويدخل باب الوسواس والتكرار. فالصحيح أن الخشوع مؤكد وسنة وهو لب الصلاة ولا شك، لكننا لا نقول أن من لم يخشع أنه تبطل صلاته، هذا هو القول الراجح، والله أعلم. ننطلق أيها الأحبة أن الصلاة هي صلة بين العبد وربه. الله جل وعلا غني عن صورنا، إنما يريد حقائق، إن الله لا ينظر إلى صوركم إنما ينظر إلى قلوب، ينظر إلى قلوبنا، إلى أعمالنا جل وعلا. أين قلبك هو الذي ينظر إليه. فالصلاة صلة بين العبد وربه، وكما قلت لكم سيتداخل حديثي الطمأنينة مع الركوع، الطمأنينة عفوا مع الخشوع. الطمأنينة هو أن يصلي كل ركن حتى يقول الحد الأدنى منه، كما قلت في السجود يقول سبحان ربي الأعلى، في الركوع سبحان ربي العظيم، في القيام يقول ربنا لك الحمد، هذا الحد الأدنى. فإذا تحقق هذا فقد أدى صلاته. أما الخشوع فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا بلال أرحنا في الصلاة، وكونها راحة تستلزم الطمأنينة والهدوء. ولذلك روي عن الحسن أو عن سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال رأى رجلا يصلي ويتحرك في صلاته ويعبث، قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. هذا عند ابن أبي شيبة، بعض الناس يرفعه، ولكن الصحيح أنه عن سعيد بن جبير رحمه الله، لو خشع هذا لخشعت جوارحه، ويروى أحيانا لسكنت جوارحه. والله جل وعلا يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والصلاة هي أعظم الذكر، أقم الصلاة لذكري. ومعنى قوله تعالى وأقيموا الصلاة، الذين يقيمون الصلاة، وردت أيها الأحبة في القرآن الذين يقيمون الصلاة أقيموا الصلاة لذكري، قالوا الإقامة الصلاة هو الإتيان بها كاملة غير ناقصة خاشعة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة. تأملوا هذه القضية، إذا فزع حجبه أمر أي اشتد به أمر فزع إلى الصلاة، وقال لبلال أرحنا بالصلاة. الآن لو واحد أحفظكم الله وعصم بيوتنا وبيوتكم أصيب بيته بحريق، ماذا يحدث؟ أول ما يفعل ماذا يحدث؟ يتصل بالدفاع المدني يطلب منهم المجيء لإقطاع الحريق. إذا حجبك أمر تلجأ إلى من؟ إلى الله، كما لجأ إبراهيم عليه السلام فقال الله جل وعلا للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالصلاة أمرها عظيم، إذا اشتد عليك أمر كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فزع إلى الصلاة. إذا تعب صلى الله عليه وسلم من قضية قال يا بلال أرحنا بالصلاة، لأن مكان راحة إذا لم تكن خاشعة ومطمئنة لا يمكن أن تكون فعلا مرجع لك. فلو تصورنا حقيقة الصلاة وكيف فهمها النبي صلى الله عليه وسلم وفهمها السلف رضوان الله عليهم، كيف كانوا يصلون، خشوعهم، طمأنينتهم، راحتهم، لا بد أن كل واحد منا اعتراه حالة ضعف الخشوع وقوة الخشوع. تلحظ الفرق العظيم بين الصلاة الخاشعة المطمئنة وبين الصلاة المستعجلة، تلحظ أثر ذلك حتى في تصرفاتك، في أخلاقك، في معاملاتك. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة الهنا أي الصلاة الكاملة المعهودة هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولله المثل الأعلى. لو أن أحد مدراء من كبار المستشفيات قال لك يا أخي الكريم إذا احتجت إلى مستشفى أو أحد أبنائك فاتصل بي، ألا تلحظ في نفسك طمأنينة وراحة أنك متى ما احتجت إلى المستشفى أنت أو لأولادك تتصل به من أجل أن يمن لك السرير أو العلاج المناسب، تجد راحة حتى لو تجد سنة سنتين ما احتجت إلى المستشفى، ما حد ينكر هذا. بينما يا أخوان في الصلاة إذا اشتد عليك أمر الجأ إلى الله جل وعلا، مفتوح الطريق في أي وقت في أي ساعة من ليل أو نهار، ما عدا ساعات أوقات النهي إلا إذا جاءت أيضا كما هو ذوات الأسباب كما هو القول الصحيح. فسبحان الله، هكذا كان منهج السلف رضوان الله عليهم، أمامنا طريق مفتوح. لو يقول لك أحد الناس الآن أنا أستطيع أتصل بالمسؤول الفلاني أي وقت، بالوزير الفلاني أي وقت، كيف يكون الشأن؟ كيف لو قال لك أني أستطيع أتصل بمن هو أكبر من ذلك؟ سنربطه الناس. أنا أقول لك يا أخي تستطيع أن تتصل بالله جل وعلا في أي لحظة، مالك الملك الذي يقول شيء يكون فيكون، ما عليك إلا أن تتوضأ وتتجه إلى الله جل وعلا وتجد عجبا. والله يا أخوان ولا عجب، والله يا أحبتي تفريج الكروبات ونزول الطمأنينة في هذه الصلاة الذين صلوها صلاة حقيقية يصعب أن أعبر عنه في هذه العجالة. مع كل أسف الصلاة هناك صلاة صورة وحقيقة، أقصد يعني شكل تسقط عنك فرضا لا شك إذا أديتها بواجباتها وأركانها وشروطها، لكن أثرها لا يتحقق إلا لمن صلى خاشعا مطمئنا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة التي فرضت، الصلاة التي صلىها محمد صلى الله عليه وسلم، ويتفاوت الناس في ذلك. واقع كثير من الناس الآن عجيب جدا، في خللهم، في تساهلهم، في عبثهم، ما يبدأ فرغ للشواغ أو للغترة أو للثياب إلا بعد يصلي. كم أعجب من الناس، ونرى هذا متكرر، يدخل المسجد وهو قد خرج من الوضوء وقد فتر عن ذراعيه فيكبر، ثم يبدأ يصلح ذراعيه ويصلح شماغه ويركع الإمام وهو لا يزال عجب. وأذكر لكم قصة ذكرها لي أحد المشايخ عجيبة جدا. يقول كنت في مدينة من المدن فدخلت يقول توضعت ثم كبرت أصلي، فبدأت أصلح من ذراعي، يصلي السنة أظنه وغترتي وهكذا. يقول لما صليت جاءني شخص وكان عليه ظاهر التقصير، يكون كان ظاهر التقصير في شكله وفي هيئته، وقال يا أخي الكريم بينما الأخ الذي صلى رجل ما شاء الله هيئته كاملة. قال لي أخي الكريم أنت صليت؟ قلت صليت. قال هذه صلاة؟ قلت إيش فيها؟ قال من صليت تعدل ثيابك وتعدل شكلك. يقول قلت لو رح أصلح من حالك ولا تجي تنصحني. قال الله يا أخي الكريم أنا نصحتك هذه صلاة، أنا مقصر نعم مقصر لكن هذه صلاة. يقول بس توكل على الله. يقول رجعت إلى بلدي يقول يوم جيت أصلي ولاحظت على عادتي يغير. قلت والله ما هي طبيعية. يقول مرة مرتين ثلاث. يقول والله من ذاك تلك الفترة من سنوات إلى اليوم وهو يدعو لذاك الرجل. يقول فعلا اكتشفت صلاتي ما هي طبيعية. هذا موجود للكثير من الناس لكن يقول فعلا مع أنه رده وذاك الرجل لا يدري الآن أنه يدعو له إلى اليوم. قال كلمة الحق ومشى لكن الشيطان دفعه إلى أن يرد عليه رد غير مناسب. لكن لما فكر وتأمل يا أخوة الكرام قضية الصلاة شأن عظيم. أيضا أيها الأخوة فموضوع الصلاة والطمأنينة فيها كما قال بعض السلف قال مثل الذي يصلي ولا يطمئن في صلاته كمثل الجائع إذا قدم إليه طعام فتناول منه لقمة أو لقمتين لم تغني منها شيئا. ومن الملاحظ العجيب بناء على هذا الكلام أن الجائع ما يكفي لقمة لقمتين. أحوج الناس إلى الخشوع في الصلاة هو العاصي حتى تكفر ذنوبه. هذا مثل صحيح في هذه الكلمة. ورد أحاديث أن المصلي واقف أمام الله جل وعلا. الواحد الآن لو عنده موعد مع أحد المسؤولين وزير أو أمير قبل أن يذهب يهيئ أحسن ما لديه من لباس ثم يبدأ ينظر في المرآة بل يطلب من أهله أن ينظروا من الخلف لا يكون في لباسه أو شيء غير مناسب. ثم قبل أن يصل ينظر في مرآة السيارة. ثم إذا أراد أن يدخل على باب الوزير أو الأمير يقف دقائق أو لحظات يعدل من هيئته. هذا مشاهد. بينما يقف أمام ملك الملوك والأحاديث دلت على ذلك أنه واقف أمام الله كما في حديث البصاق فلا يبصقن عن أمامه ولا من عن يمينه. واقف أمام الله جل وعلا فكيف تكون حاله؟ الواقف أمام من هو أكبر منه مسؤول أو عسكري تجده لو أصيب ما تحرك. ونحن ما تبدأ الحركة والانتباه حتى لو وقعت بعوضة أو توهم أنها وقعت بعوضة لبدأت الحركات وهو واقف أمام الله جل وعلا لأننا لم نتصور عظمة الله جل وعلا كما ينبغي. فحدث الخلل. من الذي يسبب عدم الخشوع؟ هو الشيطان كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه إذا جاء التأذين ذهب وله غراب كما في الحديث حتى لا يسمع. ثم إذا انتهى التأذين رجع يشغل الناس. فإذا أقيمت الصلاة رجع وهكذا حتى يشغل المصلي كما في الحديث الصحيح. انظر إلى هذا الكلام الجميل لشيخ الإسلام رحمه الله. يقول ابن القيم رحمه الله قال لي شيخ الإسلام إذا هاش عليك كلب الغنم فلا تستغل بمحاربته ومدافعته وعليك بالراعي فاستغذ به فهو يصرف عنك الكلب. يعيد هذه الكلمات من شيخ الإسلام لتلميذه ابن القيم رحمه الله. إذا هاش عليك أي هجم عليك كلب الغنم فلا تشتغل بمحاربته ومدافعته وعليك بالراعي فاستغذ به فهو يصرف عنك الكلب. قال ابن القيم معقبا على هذه الكلمة فإذا استعاذ المصلي بالله من الشيطان ابتعد عنه كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. استعذ بالله منه يبعده عنك. اجأ إلى الله حتى في مدافعة الشيطان. ويقول ابن القيم إن الله جل وعلا علق الفلاح، هذا من فقه شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، قال إن الله علق الفلاح بالخشوع في الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فعلق الفلاح والسعادة والنجاة بالخشوع في الصلاة. ولهذا أيها الأخوة أقول هذا المعنى فيما يتعلق بالخشوع في الصلاة مطلب مهم. وقد ذكر بعض طلاب العلم أنه بالمدافعة والمران يصبح الخشوع في الصلاة صفة للإنسان. يعني يسأل بعضهم كيف أخشع في صلاتي، كلنا نقول نريد أن نخشع في صلاتنا. نقول أولا أصدق مع الله جل وعلا بالنية الصادقة، ثم ابدأ عود نفسك مرة ومرتين. قد يشغلك الشيطان هذه المرة عن نصف الصلاة، المرة الأخرى بثلث الصلاة، المرة الأخرى بربع صلاة، حتى تنتهي منه ولا يبقى إلا حالات عارضة. فهو يحتاج مران ومدافعة وقوة، ويعينك الله جل وعلا واستعانة بالله جل وعلا. ومن هنا أيها الأخوة أذكر بعض، أحد الأخوة قدم لي بحثا جزاه الله خيرا في هذا الموضوع، أردت أن لا أستأثر به دونكم في هذا الجانب، نختم به موضوع الخشوع في الصلاة. لأننا منذ فترة ونحن نتحدث عن الصلاة وشروط الصلاة وأركان الصلاة، وسنبدأ إن شاء الله في الدرس القادم في واجبات الصلاة. إذا لم نحقق حقيقة الصلاة، ما قيمة الصلاة؟ ما قيمة الصلاة؟ فهذه عوامل مساعدة على الخشوع في الصلاة. أولا هناك أمور ذكرها هذا الأخ جزاه الله خير تتعلق بالجسم. كون الجسم مهيأ للصلاة يساعد على الخشوع في الصلاة. والدليل على ذلك أن نأخذ مثال الأكل. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كما في حديث أنس أنه قال إذا قدم العشاء وحضر الصلاة المغرب فابدأوا بالعشاء قبل أن تصلوا، يعني تؤخر الصلاة من أجل العشاء. لكن انتبهوا لهذه النقطة، بعض الإخوان يقول أنا دائما الآن مثلا صلاة العصر تقريبا تقام الصلاة الرابعة إلا ربع إلا ثلث، فيقول أنا ما أصل البيت غالبا إلا الساعة ثلاثة وربع ثلاثة ونص، هل أتغدى ولو فاتتني الصلاة؟ نقول لا، إذا كانت دائما عادتك هكذا خطأ. أما إن كان عارضا مرة تأخرت وتشعر أنك لو صليت سيشغلك الجوع عن الصلاة فابدأ في الغد. أما أن يكون دائما هذا وقتك ما تأتي وتترك صلاة العصر فلا، فلينتبه الفرق بين الأمرين. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا بالعشاء، لماذا؟ حتى يتهيأ الإنسان للخشوع في الصلاة. أردت من هذا المثال تهيئة الجسم. تهيئة الجسم يكون في النوم المعتدل، في الأكل، في الجسم، بل حتى في التطيب أيها الأخوة. واللباس، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال العلماء عند كل صلاة كما في سورة الأعراف، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أي عند كل صلاة. لماذا أيها الأخوة؟ ملاحظ سبحان الله، ألا تلاحظون أنكم يوم الجمعة تختلف صلاتكم عن غيرها؟ لماذا؟ لأنك في الجمعة غالبا تغتسل وتتطيب وتذهب وأنت نائم نوم كافي، وأيضا غالبا يكون الإنسان أفطر، كل العوامل الجسمية تهيأت، أخذ نصيبه من النوم، تنظف، لبس اللباس الطيب، تطيب، مفطر، متهيئ، تلحظ أنك تصلي يوم الجمعة تتمنى دائما أن تصلي بقية الأوقات مثل صلاة الجمعة. ولهذا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فيه ارتباط بين الظاهر والباطن أيها الأخوة. جمال المظهر يدل أحيانا على جمال المخبر، فكون ثيابك جميلة والطيب كما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم له أثر عظيم على الإنسان، كما أنه الثوم والبصل نهي من أكلهما أن يأتي للمسجد لتأثيرهما في الصلاة وعلى المصلين، وجاء الأمر وسنة الطيب والتطيب. فالعناية بالجسم، بالملبس، بالنوم، بالأكل، بالمشي، في كل مقومات الجسم من أقوى ما يعين على أداء الصلاة والخشوع في الصلاة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرف. ولعل كلمة كلوا واشربوا هنا لها علاقة في هذا الأمر، ولا تسرفوا، لأن بالعكس الإسراف يحدث مشكلة. وأذكر قصة طريفة، كنت أصلي إذا غاب إمامنا في مسجدنا في منطقة من المناطق، فصليت كنت أصلي بهم رمضان الفجر، فجاءني أحد الجماعة ورجل طريف قال يا شيخ لا تطول الركوع أو السجود. قال لماذا؟ قال تونا مستحرين ونخشى أن يكون لها أثر إذا سجدنا أو ركعنا. قلت له قلل وما تخاف من الأثر، أما أن تكثر الماء وتكثر الأكل فقد يقع الأثر. نعم، فحقيقة الاعتدال ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فإذا مقومات الجسم واعتدال الجسم مساعدة في موضوع الصلاة. الجو المحيط أيضا هذه ناحية مهمة للغاية. وأعجبني سئل الشيخ محمد رحمه الله أكثر من مرة أيهما أفضل، أن يصلي الإنسان في الدور الثالث في الحرم أو قرب الكعبة؟ فقال كلام جميل أذكر معناه. قال قد يكون يختلف الناس من حال إلى حال، قد يكون صلاتك في الدور الثالث وأنت بعيد عن الكعبة أفضل من صلاتك قرب الكعبة. كيف؟ قال إذا كنت وأنت تصلي قرب الكعبة يشغلك الناس ويشغلك مرور النساء، فالدور الثالث ما فيه نساء ولا أحد يمر حولك، أو الدور الثاني أحيانا، فهو أولى لك. إذا كان صلاتك في الدور الثالث لأنها براد، بينما الدور تحت يكون حر شديد ما تقر في صلاتك، يختلف الناس في تحمل الحر، تصلي في الدور الثالث. قالوا لأن ما يرجع إلى العبادة في ذاتها القاعدة أفضل من الرجوع إلى مكانها، فما يرجع إلى فضل العبادة في ذاتها أولى مما يرجع إلى مكانها، فالرجوع إلى مكانها قرب الكعبة أفضل، لكن إلى ذاتها وهو الخشوع أولى من قرب المكان. ولذلك بعض الناس أحيانا قد يصلي يصبح الفاضل مفضولا والمفضول فاضلا بسبب هذه العوامل التي تعتريه. فالجو المحيط مؤثر، أن تصلي في مكان هادئ بعيد. ولذلك كم الأبطال يزعجون الناس وهم يصلون، ويشتكي الناس في رمضان من هذه الحالات وغيرها. فأن تختار المكان المناسب والمسجد الهادي والموضع الهادي حتى في داخل بيتك للصلاة حتى تخشع. وعكس ذلك إذا كان الإنسان متعب، إذا كان الإنسان غير نظيف أي لم يتطيب وغيرات، مؤثر في قضية الخشوع. ومن هنا أختم بالدقائق الباقية بنقاط رئيسة ذكرها لي هذا الأخ جزاه الله خيرا وبارك فيه، ويستحق منا جميعا الدعاء بأن ينفع الله في علمه وعمله وأن يبارك فيكم أجمعين. وأقول لكم أيها الأخوة إنني أحرص أن لا أغفل أي اقتراح أو ملاحظة تأتي من قبلكم، فهذا الدرس منكم وإليكم. وأكثر ما أقوم به أنا وسيط بينكم وبين بعضكم بعض، أخذ مثل هذا البحث وهذه الدراسة وأقدمها لأخواني ولا يضرني ذلك، بل وأدعو لأصحابها. ذكر هذا الأخ قال أول استحضار عظمة الله جل وعلا، مما يعين على الخشوع والطمأنينة في الصلاة استحضار عظمة الله جل وعلا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اثنين ما قلت قبل قليل، فعل ما يحتاجه الجسم من تطيب وتطهر ولباس وأكل كما أشرت قبل قليل، أي أن يكون الجسم قدر الإمكان مهيئا للصلاة، ولذلك لا يكون حاقل، لا يكون إنسان حاقل لو أخر الصلاة. وإذا قال العلماء تكره صلاة الحاقل الذي يحتاج إلى نقض الوضوء حتى لا ينشغل في صلاته، فتهيئ جسمك تهيئة كاملة. ثالثا التبكير إلى الصلاة، والتبكير يؤثر في الخشوع، وهذا ملاحظ، كلما بكر الإنسان للمسجد كان أكثر خشوعا في صلاته وطمأنينة في صلاته. المشي إلى الصلاة بهدوء ورفق وسكينة، وهذا وردت في أحاديث صحيحة حتى في بعضها ولا تسرعوا، امشوا بسكينة وقار وعليكم السكينة والوقار، وفي بعض الألفاظ حديث أبي هريرة ولا تسرعوا. وأعجبتني هذه اللفتة لأحد طلاب العلم، يقول أنا أحيانا أعرف عقل الإنسان من الإمارات وعلامات عقله، هل هو إذا ركع الإمام يركض أو لا يركض؟ إن كان إذا ركع الإمام يمشي بهدوء وعليه السكينة والوقار ولا يسرع، دليل على اكتمال عقله، وهو يلحق الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقط. وأحيانا الإسراع، أقول أحيانا ترى ليست قاعدة مضطردة، قد تكون حالة عارضة، قد يختلف الناس، لكن بعض الناس يقول إن هذا من الحرص، لا هو يبغى التخفيف، لأنه ما دام راكع سقط عنه الجزء الأول، لو كان الحرص لبكر في صلاته. فأن يمشي هادئ الإنسان حتى ولو فاته. صحيح بعض العلماء يقولون الركعة الأخيرة، إذا علمت أن هذه الركعة الأخيرة وأنت قد لا تجد جماعة في المسجد، تعرف هذا المسجد أنه ليس فيه جماعة ثانية، فقد يكون ما نقول الركض ولكن نوع من الإسراح حتى من هذه النية حتى تلحق الجماعة الحقيقية بإدراك ركعة، فأنت تؤجر على ذلك، زادك الله حرصا ولا تعد. إذن المشي بوقار وسكينة وهدوء ينتبه لهذا مما يعين على الخشوع. أيضا الابتعاد عن كثرة الحركة التي تذهب الخشوع، ويحاول يهيئ الإنسان نفسه قبل أن يدخل في صلاته. هيئ نفسك يا أخي الكريم، هيئ لباسك، هيئ شماغك، لا تشغل نفسك بهذه الأمور حتى تستطيع أن تصلي هادئا مطمئنا. أيضا مصاحبة ما تقرأ، مواطعة القلب للسان، هذه من أعظم أنواع الخشوع، مواطعة القلب للسان. ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟ ما معنى قبل ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. ليواطئ قلبك لسانك وجاهد نفسك على ذلك، ستجد عجبا وراحة وطمأنينة أثرها عليك في صلاتك وفي خارج صلاتك. أيضا أن تعطي كل ركن حقه، في ركوعك، في قيامك، في سجودك، كما بينا هذا في موضوع الطمأنينة. المتابعة للإمام، وبالمناسبة هنا ملحظ ذكروا وإن كان سيأتي إن شاء الله، بعض الإخوان من خشوعهم وخاصة في السجود يتأخر عن الإمام وأخص الركعة الأخيرة والسجدة الأخيرة. لا، هذا خطأ أيها الأخوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، بالفاء التي هي للتعقيب والفورية. الذي يتأخر عن الإمام طويلا أخلف الصلاة. لا نقول إن صلاته باطلة، فملاحظ على بعض الطيبين أنه إذا قام الإمام من سجدته، وقد تكون سجدة الإمام معتدلة، يتأخر عنه إلى نصف الجلسة بين السجدتين أحيانا، وأحيانا إلى ربع التشهد. هذا خطأ. المتابعة إنما جعل الإمام يؤتم به، فلا تختلف عليه. هذا الذي ساجد والإمام قائم قد اختلف عن الإمام، وليس من العبادة في شيء كما يريد. ما دمت استطعت أن تقوم بالواجب قم مع الإمام. والدليل على ذلك أن الفاتحة وهي من أعظم ما يجب يركع الإنسان ولو لم يكمل الفاتحة. وأخيرا أو قبل الأخير، النظر إلى مكان السجود كما هو السنة، هذا يساعد. أما الذي بصره، ولذلك ورد النهي عن رفع البصر، الذي بصره يجول في المسجد مع كل أسف وتجد عينيه يمين وشمال، هذا مكروه كما سيأتي، لكنه يخل بالخشوع. وأخيرا صلي صلاة مودع، صلي صلاة مودع. وما يدرك هو يقين، خذها قاعدة يقين، وأسأل الله بعد أن يثبتنا ويختم لنا بالخير، أن صلاة يوم من الأيام صلاتك ستكون آخر صلاة، ونسأل الله الثبات، هذا خير. صلاة من صلواتك ستكون آخر صلاة لك، وما يدرك أن هذه الصلاة هي آخر صلاة، هذه الصلاة ستصلي قد تكون هي آخر صلاة. وبعض الناس صلى أو مات وهو في أثناء الصلاة، تهنيئا لهم. وأي مسلم ترونه مات صلى بعد صلاة أو مات بعد صلاة. إذن صلي صلاة مودع. لو قيل لك أن أجلك قد قرب، بعد ما حدث لك والله لا تغيرت حالك ولا تغيرت صلاتك ولا تغيرت معاملتك. بهذا وأقول باختصار شديد ما يتعلق بالخشوع في الصلاة والطمأنينة في الصلاة، أسأل الله أن يجعل صلاتنا خاشعة مطمئنة، ولعل الله أن يتقبلها منا. وأخيرا وإن كانت أكثر من الاستغفار، أكثر من الاستغفار وأكثر من النوافل حتى يعوض ما ينقص الصلاة، والله المستعان.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وواجباتها ثمانية: تبطل الصلاة بتركها عمدا، وتسقط سهوا وجهلا، التكبير لغير الإحرام، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وأمر به وأمره للوجوب.
أولا الحديث صحيح، وأمره في قول النبي صلى الله عليه وسلم دليل، وإذا كبر فكبروا. هنا نقف بعض الوقفات. الوقفة الأولى، ما حكم التكبير في الصلوات؟ ما حكم التكبير في الصلوات؟ نقول تكبيرة الإحرام ركن، تكبيرة الإحرام ركن. أما باقي التكبير، باقي التكبيرات في الصلوات فواجبة وقيل سنة. استدل الذين قالوا بأنها واجبة بقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كبر فكبروا وأمره للوجوب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على التكبير وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولأنها شعار الانتقال من ركن إلى ركن. أما من قال بالسنية فاستدلوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها المسيء في صلاته، والقول الراجح أن التكبيرات في الصلاة غير تكبيرة الإحرام واجبة لما ذكرته من أدلة، وبخاصة وإذا كبر فكبروا. من التكبيرات، التكبيرات الزوائد في العيد، في العيدين والاستسقاء فإنها سنة. تكبيرات الجنازة الأربع أركان، كلها أركان، كل تكبيرات الجنازة أو صلاة الجنازة أركان. تكبيرة الركوع للمسبوق إذا كبر للإحرام فإنها سنة، إذا جئت والإمام راكع فإنك يجب عليك أن تكبر تكبيرة الإحرام وأنت واقف، فإذا ركعت لا يجب عليك أن تكبر في هذه الحالة، تكتفي بتكبيرة الإحرام، ولو كبرت فلا حرج. ولو جاء الإنسان والإمام راكع ثم وهو واقف قال الله أكبر على أن تكبيرة الإحرام، ثم وهو يهوي قال الله أكبر، فهذه سنة، ولو لم يقل ذلك فلا حرج فيه. هذا مما يدل على التكبيرات. هنا مسألة، أين موقع التكبير؟ هذا خلل يقع فيه كثير من الناس وأخص بعض الأئمة. ذكر العلماء قاعدة، قالوا التكبير بين ابتداء وانتهاء، فلا يكون قبل الشروع في الانتقال ولا بعد الانتهاء من الشروع. فمثلا إذا أردت أن تركع قالوا لا يجوز، لاحظوا هذا قول، لا يجوز أن تبدأ في التكبير وأنت واقف ثم تكمل التكبير وأنت راكع، وأيضا لا يجوز لك أن تكبر وأنت تهوي في الركوع أو السجود ثم تكمل وأنت ساجد، هذا قول. ولكن ناقش الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله هذا القول وقال فيه مشقة شديدة، ولكن الصحيح يقول مراعاة لحال الناس أنه لو ابتدأ بالتكبير قبل أن ينتقل إلى الركن ولكنه استمر يقوله في داخل الانتقال فإنه جائز مراعاة لمشقة الناس، بشرط ألا ينتهي من التكبير مثلا قبل أن يبدأ في الركوع، ولا يترك التكبير حتى يركع أو حتى يسجد. انتبهوا للمسألة. واقع بعض الأئمة الآن أنه واقع بعض الأئمة الآن أنه لا يكبر إلا إذا سجد قال الله أكبر، لا يقول الله أكبر إلا إذا أكمل الركوع، بحجة أنه يقول أخشى أن أبدأ في التكبير قبل أن أتم ركوعي فيسبقني بعض المأمومين. يقول الشيخ محمد رحمه الله وأعجب لرجل يفسد صلاته من أجل إصلاح صلاة الآخرين. يقول هذا من العجب، هذا الإمام يفسد صلاته من أجل أن يصلح صلاة المأمومين، وهذا خطأ. أن تلتزم بالسنة، فإذا أخطأ المأموم فعلمه كما علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي أخطأ في صلاته أما أن تفسد صلاتك من أجل أن تصلح صلاة الآخرين، هذا شبيه بالكلام الذي أجبت عنه قبل قليل، الرجل الذي يقول أنني استثنيت من يقول ابقى في المستشفى ولو كنت مع المرأة في داخل الغرفة حتى لا يأتي شخص آخر ويجلس معها. ما الفرق؟ هذا بلاء الحقيقة. وأنا أقول لعل الأخ لم يسأل طالب علم متمكن، وإلا لا يقول طالب علم مثل هذه الفتوى، أو لعل الأخ فهم من طالب هذا العلم غير ما نقل لنا، لعله قال له جاهد نفسك ولا تبقى مع المرأة ولا يجوز لك أن تبقى، وابقى في المستشفى وهذا هو الأقرب. فأقول ننتبه لهذه المسألة. فخلاصة موضوع التكبير أنه بين ابتداء وانتهاء، فاحرص على أن يكون تكبيرك من أول ما تباشر الانتقال في الركوع أو السجود أو الرفع، وتنتهي قبل أن تصل. ولكن لو أنك ما تمكنت إلا بعد أن وصلت لا حرج في ذلك، لأنه لا حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج. فهذا هو القول الصحيح وهو الراجح والذي رجحه الشيخ محمد رحمه الله. أما القول بأن من بدأ بالتكبير قبل الانتقال ولو أتمه أثناء الانتقال، أو بدأ التكبير ثم أتمه وهو ساجد أو راكع صلاته باطلة، هذا قول ضعيف وفيه مشقة ولا يؤخذ به. نعم.
لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة للركوع، نص عليه لأنه نقل عن زيد بن ثابت وابن عمر ولم يعرف لهما مخالف قاله في المغني.
بالنسبة للحديث هذا يقول متفق عليه. نعم. لكن في قضية الصلاة هنا مسألة، اللهم صل على محمد، كما أخذنا سابقا ورجحت في الموضوعين، لكن ذكر العلماء أن هذا لا يدل على أنها واجبة فضلا عن أن تكون ركن، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه دليل على أنها واجبة. وذكرت الخلاف في هذه المسألة ورجحت ما بينت لكم في درس ماضي. نعم.
قال لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة للركوع، نص عليه لأنه نقل عن زيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهم ولم يعرف لهما مخالف قاله في المغني. وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر حين يقوم إلى الصلاة، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. الحديث متفق عليه.
نعم. بينت لكم صفات أيضا السجود سابقا، وهو أن يكون إلى السجود التام أقرب منه إلى القيام التام، أو الركوع التام أقرب منها القيام التام، وهكذا. نعم.
وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد لا للمأموم، لحديث أبي موسى رضي الله عنه وفيه وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، رواه أحمد ومسلم. وقول ربنا ولك الحمد للكل لما تقدم قال في المغني، وهو قول أكثر أهل العلم.
هذه مسألة ذكر ابن القيم أنه لا يجوز، كل الصيغ واردة، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، لكن اللهم ربنا ولك الحمد هل هي مشروعة أو لا؟ ذكر ابن القيم أنها ليست مشروعة، ولكن بعد البحث ثبت أنها مشروعة، فإذا جميع الصيغ مشروعة، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، يعني أو ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، جميع الصيغ الأربع مشروعة ولا حرج في ذلك. نعم.
وقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود لقول حذيفة رضي الله عنه في حديثه، فكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، رواه الخمسة وصححه الترمذي.
صحيح، الحديث صحيح. نعم. تفضل.
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة.
هذا قال عنه الألباني ضعيف. نعم.
ورب اغفر لي بين السجدتين لحديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، رواه النسائي وابن ماجه.
الحديث صحيح لكن هنا تنبيه لطيف، هذا يذكرني بالذين يذبحون الأضاحي، يقول بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا. الفقهاء قالوا بسم الله وجوبا.
فضلا تابع ما تبقى من هذه المادة على الوجه الثاني.
الفقهاء قالوا بسم الله وجوبا، أي أن يقول الذي يريد أن يذبح الذبيحة بسم الله هذا واجب، والله أكبر استحباب. فبعض الناس تراه الآن يذبح يقول بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا، فبعض الناس الآن وهو ساجد اللهم اغفر لي بين السجدتين. الله يغفر لك طول حياتك يا أخي الكريم، وليس فقط بين السجدتين. فهذا من الخطأ، ينقلون نصوص بعض الفقهاء ويقعون في الخطأ. نعم، أي أن يقول رب اغفر لي، أين يقول هذا؟ بين السجدتين. نعم.
والتشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا لوجوب متابعته، والجلوس له لحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله، الحديث رواه أحمد والنسائي.
وهو حديث صحيح أيضا. قيل إنها سنة، التشهد الأول قيل سنة، ولكن الراجح أنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جبره بالسهو، ودليل على أنه واجب، والله أعلم. نعم.
وفي حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد، رواه أبو داود.
وهذا حديث حسن. نعم.
ولما نسيه في صلاة الظهر سجد سجدتين قبل أن يسلم مكان ما نسي من الجلوس، رواه الجماعة بمعناه.
هذا رواه الجماعة بمعناه صحيح أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وقالوا لو كان ركنا لما جبره بسجود السهو، لو كان ركنا لما جبره بسجود السهو، لأن الأركان لا تجبر بسجود السهو، وإنما يسقط الركن كامل. فمن نسي مثلا الجلسة بين السجدتين أو نسي السجود، هذا تسقط، يأتي بركعة كاملة. كما قلنا في التشهد الأخير أنه ركن، أما التشهد الأول فالصحيح أنه واجب وليس بركن وليس بسنة. نعم.
وسننها أقوال وأفعال، ولا تبطل الصلاة بترك شيء منها ولو عمدا، ويباح السجود لسهوه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين.
هنا أولا قاعدة، ما عدا الشروط والأركان والواجبات مما ورد وثبت في السنة فهو مستحب. أعيد القاعدة، ما عدا الأركان أو ما عدا الشروط والأركان والواجبات كما مر معنا تفصيله في الدروس الماضية فهو سنة مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما لم يثبت فلا يجوز أن يؤخذ به. هذه المسألة الأولى. هنا لاحظوا، قال المؤلف، انظروا إلى دقة عبارات العلماء، ما قال ويشرع السجود لسهوه، قال ويباح. فتكلم العلماء، هل إذا نسي الإنسان سنة قولية أو فعلية يسجد للسهو؟ أعيد، إذا الإنسان نسي في صلاته سنة وليس واجب، فهل عليه أن يسجد للسهو؟ قال العلماء أنه لا يشرع، السنن لا يشرع أن يسجد لها لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رجح الشيخ محمد رحمه الله أنه إذا كان يحافظ على هذه السنة ثم نسيها أنه يشرع له سجود السهو. مثال الاستفتاح، إنسان يحافظ على دعاء الاستفتاح دائما، نسيه يوم من الأيام، يقول لو أنه سجد سجود السهو فهذا سنة مشروع، بينما المؤلف قال يباح له السجود ولم يقل إنه. فهناك قد يكون العمل مشروع أي جائز لكن ليس سنة، وهذا الذي مشى عليه المؤلف، ورجح الشيخ التفصيل في هذه المسألة والله أعلم. نعم.
فسنن الأقوال 11، قوله بعد تكبيرة الإحرام سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال أحمد أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر رضي الله عنه، يعني ما رواه الأسود، أنه صلى خلف عمر ف فسمعه كبر ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، رواه مسلم.
أولا نريد ننبه يا أخوان إلى كلمة السنة عند الفقهاء تختلف عن السنة عند الصحابة. الصحابة إذا قالوا سنة قد يراد بها الفرض أو الواجب أو المستحب. فمثلا نجد أن في حديث أنس رضي الله تعالى عنه من السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا، إذا تزوج الإنسان بكرا أي وعنده زوجة سابقة أقام عندها سبعا. قال من السنة أي الواجب هنا ليس باختياره، يجب عليه أن يبقى من حقها أن يبقى عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أن يبقى عندها ثلاثا. فقوله من السنة هنا ليس المراد المستحب، إنما المراد الواجب. ودليل على أنهم يستخدمون السنة عن المستحب في حديث ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما عندما قال من السنة وضع اليد على اليد في الصلاة، من السنة وضع اليد على اليد في الصلاة، فأراد بالسنة هنا ليس الواجب إنما المستحب. إذن كلمة السنة، ولا بد أيها الأحبة انتبهوا لهذا الملحوظ، أن نعرف مصطلحات العلماء والأئمة والفقهاء عندما نقرأ كتبهم، فقد يكون اللفظ واحد والدلالة مختلفة. مثل هنا كلمة السنة عند الصحابة قد يراد بها الواجب وقد يراد بها المستحب، إذا قالوا الفقهاء سنة فهم يقصدون بها في مقابل الواجب أي المستحب، فاصطلاح الفقهاء يختلف عن اصطلاح غيرهم. بل تجد في بعض أئمة الفقه وعند المذاهب مصطلحات تختلف عند غيرهم. مثلا الكراهة، الكراهة قد تكون كراهة تحريم وقد تكون كراهة تنزيه. فلما يأتي إنسان ويقول إن الإمام أحمد كره هذا الأمر، قد يريد بها الإمام أحمد الكراهة التحريم أو كره ذلك فلان من العلماء، فما نستطيع أن نطلق أن الكراهة بإطلاق يقصد بها وهو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. فإذا لابد من اهتمام بالمصطلحات وأن نعرف مصطلح كل عالم قبل أن نأخذ من قوله حتى لا ننسب إليه خطأ، والله أعلم. مثل كلمة لا ينبغي، بعض المفتين إذا سئل الآن عن مسألة قال لا ينبغي، قد يكون المراد التحريم وقد يكون المراد الكراهة، أنه لا ينبغي ليس من المناسب ليس الأفضل. فلا بد من معرفة الاصطلاح حتى لا ننسب لعالم ما لم يقل، والله أعلم. بالنسبة للحديث قال رواه مسلم، هذا الحديث أخرجه الدارقطني والحاكم وغيرهما، والذي عند مسلم من طريق عبد عن عمر رضي الله تعالى عنه بلفظ آخر وهو مرسل كما قال النسائي. إذن هذا الحديث الذي قال عن مسلم العزو فيه توسع، والصحيح أنه عند الدارقطني والحاكم. وقلنا بينما الذي في مسلم يختلف عن هذا اللفظ، والله أعلم. نعم.
ولأن عائشة وأبا سعيد رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال ذلك، والتعوذ للآية. وقال ابن المنذر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. في خلاف يسير بين العلماء في الاستعاذة، ولكن الراجح والله أعلم أنها سنة، ما أريد أدخل في خلاف، مسألة جزئية أن الاستعاذة سنة. نعم.
والبسملة، لما روت أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية، ولأن الصحابة أثبتوها في المصاحف فيما جمعوا من القرآن قاله في الكافي.
بينا أن البسملة القول الراجح أنها ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها في أوائل السور، هذا هو الراجح. والمؤلف ذكرها هنا دليل على أنها من السنن وليست من الواجبات، أنه رجح أن البسملة حتى في الفاتحة من السنة. لفت نظري أحد الأخوة وأشكره على هذا، قال ألا تلاحظ أن في حديث قسمت الصلاة بين عبدي بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قلت حمدني عبدي، فلم يذكر البسملة، دليل على أن البسملة ليست من الفاتحة. حقيقة هذا استنباط جميل ولطيف من هذا الأخ، وأضفته إلى الاستدلالات وأشكره على هذه فعلا ألفته. قسمت الصلاة بين، أي الصلاة أي الفاتحة، بيني وبين عبد الصين، حديث قدسي صحيح. فإذا قال، ما قال فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال فإذا قال الحمد لله رب العالمين. ولو كانت واجبة لذكرها في الحديث. هذا تؤيد ما سبق أن رجحته، أن البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور، ما عدا في سورة النمل إنهم من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، وليست هذه في موضوعنا. هذا الأخ يقول هذه أيضا ألفتها، ذكرها بعض العلماء وأيضا منهم الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. نعم، مما يقوي هذا القول. نعم.
وقول آمين لحديث إذا أمن الإمام فأمنوا متفق عليه، وقراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين للأحاديث. قال في المغني: ولا نعلم خلافا في أنه يسن قراءة سورة مع الفاتحة في الأولين.
هذه مسائل أنا لا أريد أن أقف كثيرا عندها حتى أيضا نأخذ مسافة أقدر، لكن أيضا أنبه إلى أيضا ذكر بعض العلماء من الأدلة على أن لا بسملة ليست من الفاتحة. أنا تلاحظون تركيزي على هذا الموضوع لقوة الخلاف فيها، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر بها كما هو الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، قال ولو كانت من الفاتحة لجهر بها. المقصود مجموع الأدلة ترجح أنها ليست من الفاتحة وليست واجبة بل هي سنة. نعم.
والجهر بالقراءة للإمام في الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.
التعليقات يسيرة، ولذلك في مثل هذه المسائل سأدعى الأخ الشيخ فهد يقرأ إلا فيما يلزم الوقوف عنده. نعم.
ويكره للمأموم لأنه لا
الحديث صحيح، يعني بالنسبة لتخريج الحديث الحديث صحيح. نعم.
ويكره للمأموم لأنه لا يقصد إسماع غيره وهو مأمور بالإنصات. ويخير المنفرد، قيل لأحمد: رجل فاتته ركعة من المغرب أو العشاء مع الإمام، أيجهر أم يخافت؟ فقال: إن شاء جهر وإن شاء خافت. وقال الشافعي: يسن الجهر لأنه غير مأمور بالإنصات، قاله في المغني.
والأمر واسع، إن جهر فهو على خير، وإن لم يجهر أيضا فالأمر واسع. هذه مسائل لا نريد أن نجعل منها نقاش طويل في هذه المسألة. نعم.
وقول غير المأموم بعد التحميد: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، لما روى أبو سعيد وابن أبي أوفى رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. متفق عليه.
هذا من إفراد مسلم دون البخاري، هذا من إفراد مسلم، الحديث رواه مسلم ولم يروه البخاري. نعم.
ولا يستحب للمأموم الزيادة على ربنا ولك الحمد، نص عليه لقوله: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ولم يأمرهم بغيره. وعنه ما يدل على استحبابه، وهو اختيار أبي الخطاب، لأنه ذكر مشروع للإمام فشرع للمأموم كالتكبير، قاله في الكافي.
وهذا هو الراجح أن حتى المأموم يستحب له أن يقول ملء السماوات وملء الأرض. أما الحديث، توجيه الحديث، فهو اقتصر على الواجب فقط، اقتصر على الواجب، أما الباقي فسنة، لأن المؤلف الآن يقول ليس سنة في حق المأموم. هذا قول مرجوح، والراجح أن حتى المأموم سنة له أن يقول كما هو للإمام وللمنفرد، أن يقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، إلى آخر الدعاء المأثور. نعم.
وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود ورب اغفر لي لحديث سعيد بن جبير عن أنس رضي الله عنه قال: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة به من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. قال: فحذرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات، رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
هذا الحديث ضعيف، لكن ذكر الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أدلة تؤكد الزيادة على الواجب وأنها مشروعة، وكذلك ذكر ابن حجر في فتح الباري الجزء الثاني صفحة 276 أيضا يرجع إليه الطبعة السلفية أنه أيضا وردت أدلة على الزيادة، أما هذا الأثر فهو ضعيف، هذا الحديث فهو ضعيف.
والصلاة في التشهد الأخير على آله عليه السلام والبركة عليه وعليهم.
هذا فيه غرابة، يقول الشيخ محمد، يقول الآن هم يقولون أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة بل ركن، ويقولون الصلاة على آله سنة، مع أن دليلهما واحد، فيقول هذا من الغرائب كما قال الشيخ محمد. وربما بعضهم قد يدافع عن هذا القول الذي ورد ذكره المؤلف، أن سؤال الصحابة قالوا علمتنا أو علمنا كيف نسلم عليك فعلمنا كيف نصلي عليك، فأخذوا منها ما يتعلق بالصلاة عليه أنها واجب وما عداها فهو سنة، ولكن هذا كلام الشيخ محمد رحمه الله. نعم، وتذكرون بالنسبة أننا رجحنا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لم أقل بركنيتها ولا بوجوبها، والله أعلم.
والصلاة في التشهد الأخير على آله عليه السلام والبركة عليه وعليهم لحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، متفق عليه. والدعاء بعده لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي.
هذا لفظ أبي داود، هذا لفظ أبي داود وليس في مسلم، ليس في مسلم من عذاب جهنم، وإنما والمغرم والمأثم، الذي في مسلم والمغرم والمأثم. بس هنا فائدة، يسأل كثير من الأخوان بالنسبة للأدعية التي وردت في آخر الصلاة، ما هو الذي يكون إذا ورد حديث أنه في عقر الصلاة أو آخر الصلاة، هل يكون قبل التسليم بعد التشهد وقبل التسليم أو يكون بعد التسليم؟ ذكر بعض العلماء ولعل لم تخن الذاكرة أنه شيخ الإسلام رحمه الله قاعدة تساعد على فهم هذه المسائل، فقال ما كان من باب الدعاء فيقال بعد التشهد وقبل التسليم، وما كان من باب التسبيح فيقال بعد التسليم. أعيد هذه القاعدة، وهي قاعدة مستنبطة، تجدون بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر صلاته أو قل في آخر صلاتك، ألفاظ تختلف. هل يكون السؤال هل يكون في آخر الصلاة أي قبل السلام، أو في آخر الصلاة أي بعد السلام؟ القاعدة تقول التي استنبطها بعض العلماء، ما كان من باب الدعاء، مثل هنا الاستعاذة من جهنم ومن المأثم والمغرم، هذا من الدعاء، قالوا يقال بعد التشهد وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل السلام، أي في داخل الصلاة، لأنه أرجى للدعاء وللإجابة، أرجى للإجابة. وما كان من باب الذكر ومن باب التسبيح قالوا فيقال بعد السلام ومع أدعية التي بعد السلام. وهذا استنباط جميل وجيد، ويسهل على الأخوة فهم النصوص التي ترد في مثل هذه المسألة. نعم طبعا.
وسنن الأفعال وتسمى الهيئات: رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، وحطهما عقب ذلك، لأن مالك بن الحويرث رضي الله عنه إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا، متفق عليه.
هذا سؤال موضوع رفع اليدين، ما هي مواضعه؟ الثابت والصحيح في أربعة مواضع، في أربعة مواضع. أين هي؟ عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند القيام من الركوع، وعند القيام للركعة الثالثة فيما فيها تشهدا. هذه هي المواضع التي ترفع فيها الأيدي عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند القيام من الركوع وعند القيام للثالثة. المسألة الثانية في هذا الموضوع كيف يكون رفع الأيدي. وردت أحاديث في صفتين: إما أن ترفع إلى محاذاة الأذان إلى محاذاة الأذن أو إلى محاذاة الكتفين. هنا تكون هكذا: إما أن يرفع ولا يحتاج إلى أن يلمس الأذنين. كثير من الناس ما أدري شاك يعني في يبغى يتأكد يلمس أذنيه. لا تلمس أذنيه يا أخي، أرفعهما إلى محاذاة الأذنين، ولا يلزم المعادلة بالدقة وبالسانتي، لا إفراط ولا تفريط، المسألة تقريبية. فبعض الناس يلصق أصابعه في آذانه فترة ثم يكبر، المقصود المحاذاة، والمحاذاة تقريبية وليست قطعية، أو أقل أنزل ولكن لا تنزل عن حد كما تلاحظون أعلى الكتفين. بينما الجفاء، الناس بين إفراط وتفريط كما قلت لكم، بعض الناس يستمر وهو ملصق أصابعه في أذنيه، هذا في غلو. وآخرون وقد رأيته بالأمس إمام مسجد من المساجد صليت معه، أبدا لا تكاد ترى يحرك يديه، فقط مجرد تحريك يديه لم يرفعهما ولا تستبق تقول عدة سانتيات، هذا وهو إمام مسجد. فكم سيقتدي به الناس؟ هذا من الجفاء، ليست هذه هي السنة. الصحيح أن يرفع يديه بهذا الشكل مضمومة الأصابع سواء بالحالة الأولى أو الصفة الثانية، وكلاهما ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للسجود، هل ترفع عند السجود ترفع اليدان؟ في خلاف، والراجح عدم رفعهما لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كل ما يتعلق بموضوع الأيدي. نعم.
ووضع اليمين على الشمال وجعلهما تحت سرته لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه وفيه ثم وضع اليمنى على اليسرى، رواه أحمد ومسلم. وقال علي رضي الله عنه إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة، رواه أحمد.
هذا الأخير ضعيف، نعم هذا الحديث ضعيف، لكن هنا يلاحظ عند الأخوة في المذهب المالكي أنهم يسدلون أيديهم، وهو السدل كما يعرف بالسدل، أي لا يضع اليد اليمنى على اليسرى على صدره. وهذا يقول العلماء أنه حدث خطأ في موضوع اقتدائهم بالإمام مالك رحمه الله. كيف؟ الإمام مالك في آخر حياته رحمه الله لما تعلمون ضرب وعذب، فأصبح لا يستطيع أن يرفع يديه رحمه الله، لأنه أفتى بفتوى خالف فيها ما يراد منه في قضية الحلف والحنث فيه والطلاق في مسألة معروفة، فعذب على ذلك وضرب، فأصبح لا يستطيع أن يرفع يديه في آخر عمره، فأصبح يسجل هنا. فجاء أتباعه ونقل عن هذا الأمر فحسبوها هي السنة لشدة التزامه بالسنة رحمه الله. بينما الصحيح أن الإمام مالك روى في موطئه حديث وضع اليمين على الشمال. في الموطأ روى الإمام مالك وضع اليمين على الشمال، وحاشاه قال العلماء أن يخالف ما روى، أما ما نقل عليه عنه من فعله فهذا سببه. فنخلص إلى أن السنة هي وضع اليمين على الشمال. بقيت مسألة أخرى، وتعرفون الخلاف فيها بين سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله والشيخ محمد ناصر الألباني رحمهم الله جميعا، وهي هل توضع اليمين على الشمال بعد الركوع أو لا. الشيخ عبد العزيز وهو قول الجمهور يرى ما دام واقفا سواء قبل الركوع أو بعد الركوع يضع اليمين على الشمال. الشيخ محمد يوقف على النص ما قبل الركوع ويرى أنه بعد الركوع تكون في وضعها الطبيعي أي معلقة. لكن أشير إلى مسألتين قرأت الردود بينهما وترون صفة العالم وكيف يتناقش العلماء والأدب والاحترام، حتى توفي الشيخ عبد العزيز رحمه الله وله مكانة عند الشيخ ناصر وللشيخ ناصر، أقول للشيخ ناصر عنده مكانة وله، كل واحد منهم له مكانة كبرى في نفس الآخر، والخلاف في هذه المسألة لم يصل إلى قلوبهما. ثانيا، في مسألة النقاش كان أسلوب رفيع في نقاشهم، وخاصة من يقرأ رد الشيخ عبد العزيز يجد تقديره وتبجيله للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، وهكذا يجب أن يكون العلماء. الثالثة وهي إضافة، مسائل الفرعية أيها الأخوة، نعم السنة يجب أن نحرص عليها، لكن لا تكون محل الاختلاف ومحل الشجار، أي لا تصل إلى قلوبنا. من حق أي عالم أن يبين ما هو مقتنع به، فالشيخ عبد العزيز وضح ما ثبت لديه من السنة، والشيخ ناصر الألباني كذلك وضح ما ثبت لديه من السنة، والخلاف قديم لكنه لم يصل إلى قلوبهما ولا إلى مواقفهما ولا إلى ما بينهما من ود وتقدير واحترام، حتى توفي رحمهم الله، وقد توفي في فترة متقاربة كما تعلمون، رحم الله الجميع. أقف عند هذا الحد للأذان، وأواصل إن شاء الله بعد الأذان فيما ذكرت لكم.
تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونظره إلى موضع سجوده، لما روى ابن سيرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصره في السماء فنزلت هذه الآية: والذين هم في صلاتهم خاشعون فطأطأ رأسه. رواه أحمد في الناسخ والمنسوخ، وسعيد بن منصور في سننه بنحوه، وزاد فيه: وكانوا يستحبون للرجل ألا يجاوز بصره مصلاه، وهو مرسل. قال أحمد: الخشوع في الصلاة أن ينظر إلى موضع سجوده.
بالنسبة أيها الأحبة للنظر إلى موضع السجود، إذا كان الإنسان واقفا في الصلاة فهو ينظر إلى موضع سجوده، وإذا كان جالسا فإنه ينظر إلى إصبعه الأيمن كما أشار العلماء في ذلك. أما بالنسبة لهذا الحديث الذي ذكره المؤلف فهو ضعيف، وقد أشار إلى أنه مرسل فهو ضعيف، ولكن هناك حديث آخر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة وما خلف بصره موضع أو وما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. وهذا صحيح كما في الإرواء، عائشة رضي الله عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل الكعبة لم يغادر بصره موضع سجوده، قالت حتى فرغ منها، ولم تفصل لا في القيام ولا في غيره، والتفصيل الذي أشرت إليه ذكره بعض العلماء وبعض الفقهاء. ثم أيضا كلام الإمام أحمد: الخشوع في الصلاة أن ينظر إلى موضع سجوده، وقد ورد عن عدد من العلماء وعدد من الفقهاء ومن السلف أن الرجل ينظر إلى موضع سجوده، ولأنني وعدت بالاختصار فلا أريد أطيل أكثر من ذلك، لكن لفت نظري أحد الأخوة أرسل لي سؤال وقال لي: إذا كان في موضع السجود زخرفة أو غيرها، فأقول له: إن كان يؤثر في صلاتك فلو صرفت بصرك إلى ما لا يؤثر في صلاتك فلا حرج في هذا، كما سيأتي إن شاء الله بعد قليل. نعم.
وتفرقته بين قدميه قائمة ويراوح بينهما إذا طال قيامه، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه.
هذا الحديث ابن مسعود ضعيف، حديث ابن مسعود نقول عنه أنه ضعيف، لكن هنا القاعدة أيها الأخوة في كل أركان الصلاة وفي كل هيئة الصلاة كما ذكرت لكم سابقا، الوضع الطبيعي إلا إذا جاء دليل خاص، يعني أعطيكم قاعدة تسهل لكم كيف تقف وكيف تسجد وكيف تركع وكيف تقف، أي كيف تعتدل، كله الوضع الطبيعي الذي ليس فيه مشقة، ولا خلاف عن الوضع الطبيعي ولا تكلف إلا إذا جاء دليل يخصه. مثلا إذا جاء دليل الجلوس في التشهد الأول كيف نجلس، هذا دليل. وفي التشهد الثاني إذا كانت رباعية كيف نجلس، هذا دليل. في صف القدمين وهو ساجد دليل. استقبال الأصابع القبلة دليل. وهكذا. فإذا جاء دليل يبين هيئة ما يكون عليه المسلم في الصلاة فيؤخذ به، وإلا فالمرجع في ذلك للوضع الطبيعي والاعتدال الطبيعي والسجود الطبيعي والمجافات الطبيعية وهلم جرة. هذه قاعدة تريحكم في فهم ماذا تفعلون، والله أعلم.
وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه، ومد ظهره فيه، وجعل رأسه حيالة، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه ركع فجافى يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، ولحديث أبي حميد المتقدم.
أما الصفة فصحيحة، ليس لحديث الذي رواه أحمد لأن هذا ضعيف، هذا الحديث فيه ضعف، ولكن لحديث أبي حميد المتقدم وهو في البخاري أيضا: أمرنا أن نضع أيدينا على الركب، أمرنا أن نضع أيدينا على الركب، هذا في البخاري وهو الحجة في هذه المسألة. نعم.
والبداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. رواه الخمسة إلا أحمد.
هذه مسألة طال الخلاف فيها أيها الأحبة. أولا بالنسبة للحديث فمختلف في تصحيحه وتضعيفه، فقد ضعفه الألباني حديث وائل بن حجر، وبينما الشيخ عبد العزيز صحح الحديث أو ما إلى تصحيحه في فتاواه رحمه الله ورحم الله الجميع. المسألة: هل يبدأ في وضع الركبتين عند السجود أو اليدين؟ نحن لا نتكلم عن الوضع غير الطبيعي، أي لكبير السن مثلا، كبير السن مثلا لا يستطيع أن يضع ركبتيه، لا بد أن يضع يقدم يديه، لكن نتحدث عن السنة والوضع الطبيعي. اختلف العلماء في ذلك بناء على الحديثين، فمن العلماء من قال إنها تقدم اليدان، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بروك كبروك البعير، وليقدم هكذا اللفظة، وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه. أذكر أن في ذلك رسالة صغيرة طلعت عليها قديما للشيخ بكر أبو زيد شفاه الله، بالإمكان الرجوع إليها، وهي جميلة جدا ومخرجة لهذا الحديث. وبعض العلماء وهم الجمهور قالوا إنه يقدم ركبتيه قبل يديه. ما الدليل؟ دليل وائل بن حجر الذي قلت لكم صححه بعض العلماء، والدليل الثاني هو الحديث ذاك، الحديث هو حديث ابن عمر أنه نهى أن يبرك بروك البعير، وأنا ابن عمر وأبي هريرة، في حديث البلوغ أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرك المرء كبروك البعير. قالوا إن بروك البعير إنه يقدم يديه قبل ركبته، فالحديث نفسه نص في تقديم الركبتين على اليدين. أما اللفظة التي وردت في الحديث وهي أنه قال وليضع يديه قبل ركبتيه، فقال العلماء إنها انقلاب في الحديث، والصحيح وليضع ركبتيه قبل يديه. قال العلماء إن هذا الحديث انقلب على الراوي فقال وليضع يديه قبل ركبتيه، والصحيح أنه وليضع ركبتيه قبل يديه حتى يستقيم مع النهي عن البروك كبروك البعير، لأنه إذا قدم يديه قبل ركبتيه فإنه بركة كبروك البعير. ولذلك فالجمهور على أنه تقدم الركبتان قبل اليدين، وهذا ما اختاره سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله وغيره من العلماء وأفتوا به. هذا إيجاز مختصر لهذه المسألة والسبب في الإشكال الذي حدث فيها، والراجح أنه انقلاب على الراوي انقلب لأن آخره يتعارض مع أوله، والله أعلم.
وتمكين أعضاء السجود من الأرض ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين فيكره لما تقدم.
نعم تفضل. واضح، هذه صفة واضحة. نعم.
ومجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه وتفريقه بين ركبتيه وإقامة قدميه وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الأصابع، لحديث أبي حميد رضي الله عنه في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه: وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه.
هذا الحديث ضعفه بعضهم وبعضهم قال إنه حسن. نعم.
وفي حديث ابن بحينة رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضع إبطيه، متفق عليه. وفي حديث أبي حميد رضي الله عنه ووضع كفيه حذو منكبيه، رواه أبو داود والترمذي وصححه. وفي لفظ سجد غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف رجليه القبلة.
هذه كل الأحاديث صحيحة، الحديث هذا والذي قبله كل أحاديث صحيحة والصفة أيضا صحيحة. نعم تفضل.
ورفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة، لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه المتقدم.
ذكرت أن حديث وائل بن حجر فيه ضعف وبعضهم صححها كما أشرت إلى ذلك. نعم. وممن أشار إلى تصحيحها قل إشارة حيث استدل به ولم يضعفه الشيخ عبد العزيز رحمه الله.
وقيامه على صدور قدميه واعتماده على ركبتيه بيديه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه كان ينهض على صدور قدميه.
هذا ضعيف، هذا الحديث ضعيف. نعم.
وفي حديث وائل بن حجر رضي الله عنه وإذا نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه، رواه أبو داود.
وهذا أيضا ضعيف، فما دامت الحديث ضعيفة فالأمر واسع، سواء اعتمد على ركبتيه أو اعتمد على يديه. عندما نقول إن الحديث ضعيف فنقول الأمر فيه سعة، إن تيسر لك تعتمد على يديك أو اعتمدت على ركبتيك، لأن أحيانا اعتماد على الفخذين أو الركبتين فيه تكلف وقد يكون فيه مشقة، فما دام لم يصح الحديث فلا إشكال عندنا في هذا الموضوع، فما يتيسر إن اعتمدت على يديك أو على فخذيك فالأمر فيه سعة. بقيت هنا مسألة هي جلسة الاستراحة قبل أن نواصل. جلسة الاستراحة طبعا ورد فيها كما تعلمون حديث صحيح، وحديث مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه، وحديث أبي حميد الساعدي، وهي أحاديث ثابتة وثابتة عن الصحابة رضي الله تعالى عليهم، ولذلك لكن اختلف العلماء فيها. فممن ذهب إلى أن جلسة الاستراحة مستحبة هم الشافعية، وأنكرها الحنفية وبعض الحنابلة، وأنكرها الحنفية وبعض الحنابلة، وتوسط بعض الحنابلة فقال تفعل عند الحاجة فقط جمعا بين الأدلة. بالنسبة لمشايخنا وعلمانا فالشيخ عبد العزيز رحمه الله يميل إلى الأخذ بها دائما، إلى سنية جلسة الاستراحة. وجلسة الاستراحة أنه بعد أن يقوم من السجدة في الثنائية أو الرباعية إذا قام من الأولى أو الثانية يجلس قليلا جلسة يسيرة ثم يقوم. هذه جلسة الاستراحة وهي جلسة خفيفة، فالشافعية استحبوها، الشيخ عبد العزيز يرى استحبابها دائما، والشيخ محمد رحمه الله وبعض الأخوان قال إذا قلت محمد قد يختلط علينا مع غيره، ولا أدري يختلط مع من، معروف أن إذا قلت الشيخ محمد فالمقصود الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. فيميل إلى أنها تؤخذ عند الحاجة، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها عندما كبر سنه وثقل لحمه، فهي عند الحاجة. ولعل هذا أقرب وجمع بين النصوص والله أعلم، لعل هذا هو الأقرب. ومع ذلك فأقول لكم أيها الأحبة لا شك الحرص على التزام السنن مطلوب، ولكن لا تكون محل خلاف ولا نقاش ولا جدال، فمن فعلها فهو على خير ومن لم يفعلها فهو على خير. بقيت مسألة يسيرة، الذي يريد أن يجلس جلسة الاستراحة هل يكبر من السجود ثم يجلس ثم يقوم، أو يقوم من السجود ثم إذا رفع قياما كبر؟ لما في تكبيرتين، انتبهوا، ليس هناك تكبيرتان، تكبيرة واحدة فقط. فقد سألت الشيخ عبد العزيز رحمه الله فقال لي إنني أكبر إذا قمت نهضت، قال ويتأكد في حق الإمام، لأن الإمام لو كبر إذا رفع من السجود ثم جلس كثير من المأمومين لن يجلس جلسة الاستراحة، فما الذي يحدث؟ سيقومون قبله، سيتأكد بحق الإمام إذا أراد أن يجلس جلسة الاستراحة أنه يقوم من السجود بدون تكبير ثم يجلس، فإذا قام للركن لأنه لا يزال يعتبر قيامه من السجود حتى يصل إلى القيام في قيام فقط راحة حتى لا يسبقه المأمومون، وهذا هو الأقرب والأعدم حتى لا يقع الخلل، لأنه لو جلس كثير من المؤمنين بل أكثر المؤمنين لا يجلس جلسة الاستراحة فسيسبقون الإمام. هذا ما يتعلق بجلسة الاستراحة وأعدل الأقوال فيها، والله أعلم. والذي كما قلت يترجح لدي هو ما اختاره الشيخ محمد رحمه الله ورحم الله الجميع، هو أن يأخذ عند الحاجة، إذا كنت يوم من الأيام إما متعب أو تريد أن تطبق السنة، الإمام يريد أن يطبق السنة وبعضنا يريد أن يطبق السنة بين فترة وأخرى حتى يتعود عليها، أو متعب أو كبر سنه أن يأخذ بها، أما مطلقا فلا أخذ به، وإن كان يراه بعض العلماء كالشافعية ورجح الشيخ عبد العزيز رحمه الله. نعم.
والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول لقول أبي حميد رضي الله عنه ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها، وقال وإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب الأخرى، وفي لفظ وأقبل بصدر اليمنى على قبلته.
اللفظين الأولين صحيحان، اللفظان الأولان لفظان صحيحان، وأما الأخيرة الجملة الأخيرة فضعيفة. نعم. وأما المعنى فصحيح. نعم.
والتورك في الثاني لقول أبي حميد رضي الله عنه فإذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجله اليسرى وجلس متوركا على شقه الأيسر وقعد على مقعدته، رواه البخاري.
موضوع التورك اختلف فيه العلماء خلاف طويل، ولولا أنني أخذت بالذات هذا اليوم بالمنهج الاختصار لفصلت فيه، وإن جاء مناسبة أو إجابة على سؤال يمكن أن أعود إليه، لأن بعض العلماء يرى التورك فقط في الجلسة في التشهد الأخير من الرباعية فقط، وهو الذي مشى عليه المؤلف، وهناك من يرى التورك في كل تشهد أخير سواء كانت رباعية أو ثنائية، ما دام التشهد الأخير فيتورك، ومنهم من يرى التورك في كل تشهد، ومنهم من يرى التورك في التشهد الأول لا في الثاني، وخلاف العلماء معروف في مثل هذه المسائل وكله دليله، ولكن الأرجح أن التورك هو في التشهد الأخير فيما فيه تشهدان، يعني في الثلاثية والرباعية، هذا هو الراجح. أما التشهد الأول فلا يتورك، إنما ينصب اليمنى ويفرش اليسرى ويقعد عليها، وكذلك ما فيه تشهد واحد كصلاة المسافر القصر أو صلاة الفجر أو السنن، والله أعلم.
ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين، وكذا في التشهد، إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق إبهامها مع الوسطى، ويشير بسبابتها عند ذكر الله، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، رواه أحمد ومسلم. وفي حديث وائل بن حجر رضي الله عنه ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
الحديث صحيح والصفة صحيحة، ما عندي تعليق عليها إلا إشارة إلى موضوع تحريك الإصبع، هذا أيضا مع أنها مسألة يسيرة يمكن البعض كتب فيها رسائل، ومختصر الأقوال فيها ثلاث أقوال، هذا أقول أهم الأقوال. قيل إنه لا يرفع ويحرك إصبعه إلا عند ذكر الله، عند التشهد.
جزى الله الشيخ خير الجزاء وجعل ما قدم في موازين حسناته، وتقبلوا تحيات إخوانكم في صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
14,085.